الحمد لله رب العالمين. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. واشهد ان لا اله الا الله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام. يقول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل: انا الله لا اله الا انا مالك الملك وملك الملوك. قلوب الملوك في يدي، قلوب الملوك في يدي، وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وان العباد اذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تسرعوا انفسكم بالدعاء على ملوككم، ولكن اشغلوا انفسكم بذكري والتقرب الي اكفكم ملوككم. يا رب انا من انا؟ انا في الوجود وذي عقل. انا من انا؟ انا في الوجود وذي عقل، وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بفضلك يا مهيمن زلتي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله عرف حقيقة الدنيا فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وعد نفسك من اهل القبور. سيدي يا بلقاسم يا رسول الله، يا سيدي العقلاء يا خير الورى، يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نيرا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايق الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ماذا اقول وانا اقدم لحضراتكم الدرس التاسع عشر والمئة؟ اقول بعدما حدث في هذا الاسبوع كما قال مولانا تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اينما تكونوا يدرككم الموت، ولو كنتم في براج مشيدة. ايها الاخوة الاعزاء، كلما ضاقت النفس وكلما شعرت بالدنيا وكلما انغمست في ظلمات المادة كان لابد ان يصرف لها دواء من صيدلية السيد الجليل محمد. وقد اخبر سيدنا محمد فقال: اكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. الدنيا اربعة اشياء: مال وكلام وطعام ومنام. الدنيا مال وكلام وطعام ومنام. المال يلهي والكلام يطغي والطعام يقسي والمنام ينسي. اذا فماذا نفعل؟ اسمع معي الى ما قاله احد الصالحين ذات يوم لتلامذته، قال لهم: اذا ذكر الصالحين نزلت الرحمة. فقال له احد التلاميذ: يا سيدي، فما بالنا اذا ذكر الله جل جلاله؟ فقال العارف بالله: اذا ذكر الله نزلت الطمأنينة. أو ما قرأت قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كلما انغمست النفوس في ظلمات الدنيا واخذت تسير في مدارج النمال، فانها بذكر الله ترتفع الى مسابح الافلاك. الا بذكر الله تطمئن القلوب. وليس ذكر الله قاصرا على كلمات يرددها اللسان، انما الذكر على سبعة انحاء: ذكر العينين البكاء، وذكر الاذنين الاصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تشكرون. لو كانت الدنيا ستخلد لاحد لكان الاولى بالخلود محمدا خير خلق الله، ولكن الدنيا لا تدوم لاحد. ولي في ثناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص واشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. والمهيمن باقي. قيل لأحد العارفين بالله: ما معنى قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن؟ فقال العارف بالله: لا أجد لها تفسيرا أوضح من قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تعالوا نحضر هذا اللقاء بين امين السماء جبريل وبين امين الارض والسماء محمد. تعالوا نشاهد هذا اللقاء الطيب. هبط الامين جبريل ذات يوم على رسول الله بخمس كلمات. قال له في اولاها: يا محمد، عف ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. الخطاب موجه هنا الى خير خلق الله. اعش ما فيه فانك ميت. وعندما دخل النبي غرفة الاشعة القرآنية كانت نتيجة الكشف قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. فهل تألم النبي من نتيجة الكشف بعدما غادر غرفة الاشعة القرآنية؟ لا، انه صعد المنبر وقال للمسلمين: ان عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والخلد فيها وبين الاخرة والجنة، فاختار ما عند الله. وعندئذ بكى ابو بكر الصديق لانه علم ان المراد بالعبد هنا هو رسول الله. بكى وعلم ان النبي عما قليل سيفارق هذه الدنيا العاجلة الى دار الاخرة الباقية، سيغادر هذا العالم الفاني الى جوار الدائم الذي لا يموت ابدا. وان هي الا ايام حتى كان الحبيب محمد على تراث المرض، وان هي الا ايام 13 يوما مرضها النبي على الفراش، وكان اليوم الذي فارق فيه النبي هذه الحياة، وكان كلما عالج سكرات الموت يقول سبحان الله ان للموت لسكرات. ما القائل هذه الكلمة؟ ان قائل هذه الكلمة هو النبي، هو النبي الذي مدحه مولاه بما منحه فقال له وانك لعلى خلق عظيم. الدنيا لا تدوم لاحد، ولو دامت لاحد لكان الاولى بالخلود فيها سيد الخلق، ولكنه عالج فترات الموت وكان يمسح وجهه بماء بارد ويدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم هون علي سكرات الموت، انها ساعة الاحتضار، انها ساعة يصفها مولانا جل في علاه فيقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من روق. بلغت، الفاعل هنا هو الروح، بلغت الروح التراقي، والتراقي هنا جمع ترقوة وهي اعلى عظام الصدر. اذا ما وصلت الروح من اخمص القدم الى اعلى الصدر بواسطة الملائكة النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، ملائكة تنزع الروح من اخمص القدم، ثم بعد ذلك تصل بها الى التراقي الى اعلى عظام الصدر، ثم بعد ذلك تنشطها من الجسد اي تخرجها منه، ثم بعد ذلك تسبح بها سبحا الى رافع السماء بلا عمد، وتدبر الامر كما اراد الواحد الحي الذي لا يموت. اذا بلغت التراقي وقال بعض الملائكة لبعض من راق، من الذي يرقى بها الى الله؟ من الملك الموكل بالصعود بها الى الله؟ اما الميت عندئذ فقد ظن انه الفراق، علم ان ساعة الفراق قد حانت. اولاده واحفاده وماله وعزه وخدمه وحشمه وحرسه وصفانه لا يغني عنه شيئا، والتفت الساق بالساق في الكفن، في الكفن، في الكفن، ثوب لا ثوب بعده، ثوب لا ثوب بعده الا اذا كان سندسا او استبرقا، ان كان من اهل الجنة، فان كان من اهل النار سرابي لهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ثوب لا ثوب بعده، ثوب لا ثوب بعده، هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل راح منها بغير القطن والكفن؟ اسأل المقادر، اسأل المقادر عما حات. التفت الساق بالساق، الى اين يا عبد الله؟ الى ربك يومئذ المساق. الجواب الى الله، المصير الى الله، الرجوع الى الله. هل يغني الولد عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني المال عند حضور الموت شيئا؟ هل يغني الملك عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الامن المركزي عند حضور الموت شيئا؟ هل ينفع الجيش عند حضور الموت شيئا؟ اسمع الى قول ملك الملوك، اسمع الى قول ملك الملوك. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. منتهى التحدي، منتهى القوه، منتهى العظمه، منتهى الجلال، منتهى الكمال، منتهى العزه، منتهى السلطان، منتهى الولاية. الولاية لله الحق، السلطان لله الحق. فلولا اذا بلغت الروح الحلقوم، ولولا هنا لا اقول حرف امتناع لوجود، انما هي حرف تحضيض وحث وازعاج. اي فهلا اذا بلغت الروح الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون الى الميت وهو يشير بيده فلا مغيث، ويشير بعينيه فلا مجيب. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، هل يستطيع احدكم ان يمنع الروح من الخروج الى الله؟ ونحن اقرب اليه منكم. نحن المولى يتكلم باسلوب العظمة، نحن لم يقل وانا اقرب، انما قال ونحن اقرب، لانه العظيم ولا عظيم غيره، لانه الكبير ولا كبير غيره، لانه الباقي ولا باقي غيره، لانه الدائم ولا دوام لغيره، لانه الملك ولا ملك لغيره، لانه الواحد ولا انفراد لغيره، لانه السلطان ولا سلطان لغيره، لانه الذي يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله، لله، لله الواحد القهار. فلولا ان كنتم غير مدينين، ان كنتم غير محتاجين الينا، ان اكتفيتم بقوتكم الذاتية ترجعونها ان كنتم صادقين. ارجعوا الروح لا تدعوها تخرج الى الله، ارجعوا روح مرقس، وارجعوا روح ليمين، ارجعوا روح تنكيس خان وهولاكو، ارجعوا روح هتلر، او ارجعوا روح موسوليني، ارجعوا روح جونسون، او ارجعوا روح رزبولت، ارجعوا روح فرعون، ارجعوا روح الجبابرة والقياصرة والاكاسرة. ان كنتم غير مدينين فارجعوا لها ان كنتم صادقين. ما استطاع احد من الجبابرة ان يؤخر الروح عند خروجها، ولم يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، والله خبير بما تعملون. ان العدسة القرآنية المسخطة وان الكاميرا القرآنية المصورة تلتقط لنا هذا المشهد الرهيب عندما يخلو ملك الموت بابن ادم. وجاءت سكرة الموت بالحق. نحن الان في غرفة الاحتضار. ابن ادم وحده مع ملك الموت. يصارع القضاء والقضاء يصرعه. وينازع الدنيا والدنيا تنزعه. ابن ادم عندما يلتقي في غرفة الاحتضار بملك الموت يقول مولانا وجاءت سكرة الموت بالحق. وكل شيء من الله حق. وكل فعل الله حق. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. وان الساعة لآتية لا ريب فيها فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت تفر من هذا اللقاء. كنت لا تتوقع يا ابن ادم هذا اللقاء. ان الروح ترفرف على نعش الميت. ان الروح ترفرف على نعش الميت. وتنادي وتقول يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا. فقد جمعت المال من الحلال والحرام. وتركته لكم تستنفرون به وتسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة. يا اهلي يا ابنائي هذا حديث الروح والجسد محمول على آلة حدباء. هذا حديث الروح ونداؤها وهي ترفرف على نعش الميت. يا اهلي يا ابنائي لا تغرنكم الدنيا. يا اهلي يا ابنائي. ولذا قيل لاحد الصالحين وكان ذا مال كثير عندما نام على وسادة الموت ليستقبل عالم الخلد ويضع قدمه على عتبة لا نهائية. قيل له يا هذا ماذا تركت لأولادك؟ فقال لهم تركت لهم تقواه. اين مالك؟ اين ذهب مالك؟ فقال العارف بالله ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. ادخرت ربي لأولادي. هذا هو التأمين على الحياة. التأمين على الحياة لا يستدعي الذهاب الى شارع عماد الدين. التأمين على الحياة يستدعي ان تحرر استمارة في الاية التاسعة من سورة النساء. تعالوا لترى بنود هذه الاستمارة للتأمين على الحياة عند الله تبارك في علا. المولى لا يطالبك في هذه الاستمارة الا بقصتين اثنين. لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى يراك قصير العمر او طويل العمر. لن يوقع عليك كشفا طبيا حتى اذا ما كنت قصير العمر يزيد لك في قسط التأمين او يخففه ان كنت طويل العمر. لانه تعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. انما المطلوب منك قصان عند الله. يقول تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. ماذا يصنعون يا مولانا يا كريم ليؤمنوا حياة اولادهم بعد موتهم؟ هذه وثيقة التأمين الالهية. القسط الاول قوله تعالى فليتقوا الله. القسط الثاني وليقولوا قولا سديدا. هذا هو التأمين على الحياة. اما ما عدا ذلك كل نفس ذائقة الموت. كل من عليها فان. كل شيء هالك الا وجهه. هذه قضايا ثلاث كلية موجبة لم يسبقها حرف نفي ولم يستثن منها احد. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس. لا استثناء لاحد. لا استثناء لاحد. كل نفس. كل عبارة عن صور كلي صورت به القضية الموجبة. لم يقل الا نفس فلان وفلان. انما كل نفس ذائقة الموت. ولم يقل كل نفس ستذوق الموت. انما قال ذائقة لان الموت لما كان امرا متحقق الوقوع فان كل نفس اتصفت به قبل ان تموت. لا صغار لأحد. لم يقل كل نفس سوف تذوق الموت او ستذوق الموت. انما كل نفس ذائقة كأن الموت قائم بها قبل ان تموت. لانها حقيقة لا تختلف ولا تتخلف. كل من عليها فان. كل من على هذه الارض فان. فان. كل من عليها. كل من عليها. كل من على ظهرها. غدا سيكون في بطنها. كل من على ظهرها غدا سيكون في بطنها. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. عندنا سجل الهي يقيد اسماء ما تنقصه الارض منهم. عندنا سجل لا يضل ربي ولا ينسى. ولا تدعو مع الله الها اخر. لا اله الا هو. كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء هالك. كل شيء في هذا الوجود هالك. كل شيء في هذه الدنيا هالك. اما الذي لا يجوز عليه الفناء ولا يجوز عليه الهلاك فهو الله. له الحكم. له الحكم. وانما قال له الحكم ولم يقل الحكم له. انما قدم له على الحكم. لماذا؟ لانه لو قال الحكم له لكان من الجائز ان يكون لغيره حكم. اما قوله له الحكم فهذا نص قاطع على ان له هو وحده الحكم ولا حكم لغيره. لا حكم لغيره. واليه ترجعون. اليه هو لا الى غيره. لا ترجعون الى ملك ولا سلطان. انما ترجعون اليه هو وحده. يا محمد عش ما شئت فانك ميت. واعمل ما شئت فانك مجزي به. واحبب من شئت فانك مفارقه. واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل. وعزه استغناؤه عن الناس. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، اعلموا هذه الحقيقة جيدا، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة قبل كل شيء، ومن ظن ان الحرب بيننا وبين اليهود حرب ارض او سياسة فانه لم يوافق واقع التاريخ. الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة، والعقيدة لا تحارب الا بالعقيدة، اذ ان لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار مضادا له في الاتجاه. واذا سألتم علماء الاجتماع وقلتم لهم ما هي الصهيونية، فالصهيونية عقيدة دينية مادية مغلفة بغلاف سياسي. الصهيونية عقيدة دينية، عقيدة دينية. اليهود قوم يستمسكون بعقيدة التوراة، ولن نكون لهم بالمرصاد الا اذا تمسكنا بعقيدة لا اله الا الله والكتاب المنزل على رسول الله. لقد مات فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، وعندما استرجعت صفحات التاريخ القريب وبعد حرب رمضان سمعت للرجل امنية كان يتمنى ان ينالها قبل ان يموت. انتقلت الى لندن وكان هناك رئيسة وزراء اسرائيل المرأة العجوز مائير، وانتقلت الى مدينة الرياض وكان بها فيصل بن عبد العزيز عليه سحائب الرحمة. وادلت مائير بتصريح، وادلى فيصل بتصريح. اما تصريح مائير فقد قالت في عاصمة انجلترا: لن نتنازل عن مدينة القدس مهما كانت الاحوال. وقد يكون من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن من غير الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وهنا التقى فيصل بن عبد العزيز بسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض، وكان من فضل الله على ذلك الرجل انه كلما التقى بسفير اجنبي يخاطبه بلغته، لم يكن يحتاج الى ترجمان بينه وبين من يحدثه. اذا التقى بسفير فرنسا تكلم الفرنسية، وبانجلترا يتكلم الانجليزية، وبالالمان يتكلم الالمانية، ولكنه عندما التقى بوزير خارجية امريكا تعمد ان يتكلم العربية ليشعره بعزة العروبة والاسلام. قال الرجل لسفير امريكا: انني رجل عجوز كبير السن، واتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. كانت هذه امنيته. هذه الكلمة دخلت معامل التحليل في امريكا، ودخلت وزارة البنتاغون، ودخلت في تحاليل صهيونية بعيدة المدى، ولقي الرجل جزاءه على هذه الكلمة. الحرب بيننا وبين اليهود ليست حرب ارض ولا سياسة، الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقيدة. اليهود قوم ماديون عنصريون يريدون ان يستولوا من النيل الى الفرات ويقيموا مملكتهم على ارض الانبياء، على ارض التوحيد. فماذا حدث؟ جاء من يلجأ اليهود في حل مشاكلهم إلى رصاصات الجسم. كلما علموا أنه ظهر من بين صفوف المسلمين رجل يرفع صوته بالحق وقفوا له بالمرصاة. اعلموا هذه الحقيقة، لماذا يتمسكون بمدينة القدس؟ لأن مدينة القدس بها المسجد الأقصى مصر رسول الله، لأن مدينة القدس فيها أول قبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ومصر خير خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام. كان الرجل قبل أن يلقى الله يتمنى أن يصلي في المسجد الأقصى، ولكن كان الطريق بين الأمنية وبين المسجد الأقصى بعيد المدى طويلا. هناك صراع عنيف بين كلمة التوحيد وبين ثلاث قوى، بين القوى الشيوعية ويؤيدها المعسكر الشرقي، وبين القوى الصليبية ويؤيدها المعسكر الغربي، وبين القوى الصهيونية ويؤيدها المعسكران كلاهما الشرقي والغربي. وكلمة لا إله إلا الله في الميدان تنادي على الرجال وتقول ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيران. بعدما وضعت الحرب أوزارها، حرب رمضان التي حملنا الله فيها على أجنحة القدرة إلى أرض سيناء الطاهرة، بعدما علت الصيحات بقول الله أكبر لا إله إلا الله، بعدما وضعت الحرب أوزارها أخذ اليهود ينشطون في دبلوماسيتهم المعروفة، دبلوماسية التفريق والدس والفتن، فتفرقت الأمة، هذا شرقي وذاك غربي، هذا يسار وطني وذاك يمين رجعي، هذا يسار متطرف وهذا يمين متطرف. والله ينادينا ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الرصاصات الآتمة التي استقرت في رأس فيصل بن عبد العزيز رصاصات وراءها ما وراءها، وراءها طابور طويل من الصراع الذي يدور بين الإسلام وبين قوى الأرض. لماذا مدينة القدس؟ لماذا مدينة القدس والكل يعلم أنها أرض الإسلام؟ إن مدينة القدس فتحت أيام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ذلك في العام الخامس عشر من الهجرة، إذا بأمير المؤمنين يرسل جيوشه لتطهر الأرض من أرجاس الرومان، وكان على رأس الجيوش لواء الإسلام خالد بن الوليد، ولواء الإسلام عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، ولواء الإسلام سرحبيل بن حسنة، ولواء الإسلام عمرو بن العاص، ولواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان. هؤلاء الأروية قادوا الجيوش لفتح إمبراطورية الرومان، ولما فتحوا مدينة القدس ووصلوا إلى المسجد الأقصى أرادوا أن يتسلموا مفاتيح المدينة من البطريرك الروماني سفرنيوس، فقال لهم سفرنيوس: لن أعطي المفاتيح إلا لرجل قرأنا أوصافه في كتبنا. فتقدم رؤساء هيئة اركان حرب الجيش واحدا بعد واحد، ويتأمل الرجل فيهم طولا وعرضا فلا يجد الاوصاف التي يريدها. فماذا يفعل هيئة اركان الحرب؟ من الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس؟ من الذي يتسلم مفاتيح المسجد الاقصى؟ قالوا نرسل الى امير المؤمنين عمر. لعل الصفات التي طلبها منا هؤلاء تكون متحققة فيه. ويرسل الامراء امراء الجيش الى عمر بن الخطاب، فتعالوا نصاحب عمر في رحلته من مدينة الرسول الى بلاد الشام. ركب دابته ومعه غلامه، ولبس ثيابه العادية ومعه غلامه، فكان يقسم المسافة بين مدينة الرسول الى بلاد الشام الى ثلاثة اقسام. يركب بعض المسافة ثم ينزل، فيركب غلامه بعدها ثم ينزل، وتسير الدابة فارغة لتستريح. يرحمك الله يا ابن الخطاب، يرحمك الله يا عمر، يا ايها الرجل الذي لم يستطع الغرور ان يقتحم عليك اسوار نفسك المليعة. يرحمك الله يا عمر، قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. يرحمك الله يا عمر، يا من وزعت العدالة على الصغير والكبير، وكان شعارك في حكمك رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. عمر، عمر عملاق الاسلام الذي بلغ من عدالته ان حرم زوجته السيدة ام كلثوم كوكب الاسلام، حرمها من بعض الحلوى حتى لا تتميز على احد المسلمين باكل الحلوى. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. ان جاء في شدة قوم تركتهم في الجوع او تنجلي عنهم غواسيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لي ثمن الحلوى فاشريها؟ قالت له: لقد وفرت ثمنها من مصروف اليوم. فقال لها عمر: ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديها، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. لك الله يا عملاق الاسلام يا عمر، لك الله، يا من كنت تنادي وتقول. لو نادى مناد يوم القيامة وقال: كل الناس يدخل الجنة الا واحدا، لخشيت ان اكون انا ذلك الواحد. رحمة يقسم الطريق من المدينة الى المسجد الاقصى اقساما ثلاثة. يركب بعض الطريق ثم ينزل في تواضع الجم، يركب غلامه، يركب غلامه بعض الطريق، ثم ينزلان كلاهما لتسير الدابة ولا احد على ظهرها. وعندما يقترب الركب الثنائي، اقول الركب الثنائي عمر وغلامه، تعترضهما بعض رحال الصين في الارض مخاضة من الصين، ويخشى عمر ان يركب الدابة في الصين حتى لا تزل اقدامها، فينزل ويخوض في الصين بقدميه. ينزل في عظمة التواضع وفي رفعة لا كبر فيها. فكم كان غد الروح يا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فكم مات بين الطعن والضرب ميتة سوف تقوم مقام النصر اذ فاته النصر. فرد ثياب الموت حمرا فما دجا لها الليل الا وهي من سندس خضر. عليك سلام الله وقفا عليك سلام الله وقفا يا عمر فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. ان يد الغدر امتدت الى عمر في صلاه الفجر فطعن بالخنجر. تنوعت الاساليب ولكن الحقيقه واحده. قل بقدمي وقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العز في غيره اظلم الله. اذا ابتغينا العز في غير الاسلام اظلم الله. ويمشي عمر على نفس المنهج الذي سلكه من المدينة. عمر يركب وينزل والغلام يركب وينزل ومتوجهون جميعا الى المسجد الاقصى ليتسلموا المفاتيح من الباطريرك الروماني. فقال رؤساء الجيش لعل الله يجعل عمر هو الذي يدخل راكبا حتى لا يضحك علينا الرومان. ولكن اراد ربك ان يدخل الغلام الخادم راكبا وعمر يمشي وراءه. العدل هو العاد والحق واحد لا يختلف. وليس هناك ما يسمى بالبروتوكولات انما هناك ما يسمى بالحق والانصاف. لا محسوبية عند الله. ولو كان المحسوب ابن نوح او ابا ابراهيم او عم محمد ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. اني اعظك ان تكون من الجاهلين. لا محسوبية في الاسلام عند الاسلام. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدته وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. لعمرك ما الانسان الا ابن دينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد حط للشرك النسيب ابو لهب كان عما لرسول الله. ابو لهب ابن عبد المطلب ليس في الاسلام محسوبية. الرجل المناسب في المكان المناسب مهما كان قدره ومهما كان موضعه. هذه عدالة الاسلام. لو فرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. الغلام يدخل راكبا. نعم اقتضت القسمة في الطريق هذا غلام خادم غلام يدخل راكبا دابة امير المؤمنين. ولماذا لم يستأجر عمر دابتين حتى يركب طول الطريق ويركب الغلام طول الطريق؟ لان الدولة لم تسمح له الا بدابة واحدة وحرام عليه ان يستغل مال المسلمين. حرام عليه. عمر الذي تقرحت اجساده طول الليل وهو يرد المسلمين خصوصا مرتباتهم بنفسه في دور فراد عبارة عن فتيل في بعض الزيت يدخل عليه علي كرم الله وجهه فيقول له عمر يا علي فيما جئتنا ان كنت جئتنا في امر يهم مصالح المسلمين طرقت السراج مضوعا وان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفات السراج حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. سراج لقات زيت لقات زيت هكذا ارادها عمر ارادها عداله ارادها مساواه ارادها حقا خسي راها في بعض لقاط زيت في سراج لم يردها دمويه حمراء كما ارادت الشيوعيه البغيضه التي لا تنم الا في الارهاب والجوع. اقرأوا التاريخ والتمس الضعف من الاسلام. يدخل الغلام راكبا والامير ماشيا ان هذا لسند العجاب. وعندما راى البطريرك الروماني هذا المنظر قام تسلم المفاتيح لعمر وقال لقد قرانا في كتبنا ان الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس يدخل ماشيا وغلامه راكب ويلبس ثوبا ضم 17 رقعة قام فعد رقع الثوب الذي يلبسه عمر فوجد عددها منطبقا كل الانتظار رقع. استغفر الله ما هي برقع وانما هي اوسمة الشرف انما هي مواسم العدالة انما هي منح الزهد انما هي رسب الرفعة ما هي برقع انما هي درجات في الجنة انما هي درجات عند الله ليس الجمال يا ثواب تزيننا ان الجمال جمال الحلم والادب. نعم ويتسلم مفاتيح بيت المقدس فماذا فعل بعدما تسلم المفاتيح؟ هل نسي الله؟ هل استدعى فرقة من اضواء المدينة لتقضي ليلا احمر وقوس الصهباء؟ هل قضى الليل كما يقول القائل ليلنا خمر واسواق تغني حولنا؟ ماذا فعل عمر؟ ان عمر بعدما تسلم المفاتيح قال اصحاب رسول الله رايناه طول الليل يبكي في السلام اقام الليل في بكاء ورجع بالمفاتيح الى مدينة المصطفى ليقضي ايامه لله شاكرا وظل المسجد الاقصى مع المسلمين حتى دخله الرومان سنة 490 دخله الصليبيون الذين تجمعوا من دول اوروبا من انجلترا وفرنسا وبلجيكا والمجر وايطاليا والمانيا وظل في ايديهم من 492 الى ان قيد روح لامة الاسلام البصر صلاح الدين صلاح الدين الايوبي رحمه الله فخاض معركة مع جيوش اوروبا وانتزع بيت المقدس وكان ذلك في 27 رجب سنة 583 هجرية في ليلة الاسراء والمعراج والمسجد مسجد الاسراء والمعراج وظل المسجد الاقصى مع المسلمين بعد نجاح صلاح الدين، هذا النجاح الباهر، صلاح الدين الذي لم يكن يملك بيتا. وقيل له: لما لا تبني لك بيتا؟ فقال: وما يصنع بالبيت من يتمنى لقاء الله كل لحظه. من سنه 583 الى سنه 1967 نفس يونيو جاء المسجد الاقصى. انني اقدم هذه الحقائق التاريخيه لتعلموا ما هو سر المعركه بيننا وبين اليهود. حرب عقيده. لماذا النزاع على المسجد الاقصى ومدينه القدس؟ لانها مدينه دينيه، لانها مدينه اسلاميه. من 583 هجريه والمسجد الاقصى في ايدي المسلمين، وفي 5 يونيو بعدما نسينا الله، بعدما ظننا ان السلاح هو كل شيء وان الاعتماد على الله لا شيء، وبعدما حسبنا الجيوش التي تسد عين الشمس في ارض سيناء، نزلت بنا الواقعه وكانت خافضه رافعه، واذا باليهود يكتسحون كل ما امامهم، تساندهم الدنيا شرق وغرب، امريكا بالمال وروسيا بالبنين، والكل بالتأمين. وبعد ذلك قالت جندماير في لندن: من الجائز ان نتنازل عن تل ابيب، ولكن ليس من الجائز ان نتنازل عن مدينة القدس. وقال فيصل بن عبد العزيز، وهو الان تحت اطباق التراب اثر رشاشات غادرة، قال: اتمنى ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. احلموا هاتين الحقيقتين جيدا. لندن تقول: لن نتنازل عن مدينة القدس. امنية فيصل بن عبد العزيز: اريد ان اصلي في المسجد الاقصى قبل ان القى الله. لماذا لم يكن في المسجد الحرام او في مسجد رسول الله؟ ولماذا المسجد الاقصى؟ لان المسجد الاقصى هو احد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي المصطفى: لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الاقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد النبوي الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة في مسجد اخر. المسجد الاقصى الصلاة فيه تعدل 500 صلاة في مسجد اخر. هكذا قالت زعيمة الصهاينة في لندن، وهكذا قال فيصل بن عبد العزيز في ارض الرياض. فقامت الدنيا وقعدت، لان مدينة القدس عليها نزاع. شرق وقام الغرب، ومن قبل كانوا يهددون باستعمال السلاح للاستيلاء على منابع البترول، لان فيصلا كان يستطيع بعزه الله ان يجعلهم ينامون يرتعشون في شده البرد. وعندما خطى خطوته الجريئه بفصل الريال عن الدولار، وقعت الواقعه وقامت القيامه. ايها المسلمون الاعزاء، ان الموقف في هذه الايام يستدعي الحذر الشديد واليقظه الشديده. احذر الفتن، احذر المخربين، احذر الذين يدمرون اموال المسلمين. الذين يدمرون اموال المسلمين، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هل حل المزاعة ولحمة العيش يكون بحرق مصنع المحلة؟ هل حل مشاكل المسلمين يكون بتدمير 180 كشافة في مسار القاهرة في ربع ساعة؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هل هم المشاكل يقوم بإذاعة الفتن بين صفوف المسلمين؟ إن عدونا معروف، الدنيا كلها لا تريد منا إلا أن نكون متنازلين عن عقيدتنا. الشرق والغرب كلاهما لا يريد منا إلا شيئا واحدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. ايها الاخوه الاعزاء، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واكثروا في هذه الايام من الاستغفار وذكر الله، فان الفتره حاسمه والعدو يقف والاحداث تمشي بسرعه الرياح. اللهم اني اسالك واتوجه اليك في هذه الساعه ولعلها ساعه الاجابه ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع رايه الاسلام على المسجد الاقصى وعلى ارض المسلمين. اللهم كلا شرنا همنا وغمنا، وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا. ارجو من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون ولا تجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. واحد منهم لا إله إلا الله وسماه للصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم شاب له أبوان كبيران كان يحملهما ليصليا في مسجد الرسول. اللهم صل عليه. شاب له أبوان كبيرين في السن، أم وأبوه، أدرك نفسه إلى المسجد فكان يصلهم ويأتيهم مسجد النبي عشان يصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من عطفه انه كان يتفقد اصحابه بعد الصلاة. فلان مش فاهم ليه؟ فلان فين؟ اذا كان مسافر يدعوله، اذا كان مريض يعوده، اذا كان مات ولم يعلم بموته يستغفر الله له. ده كان المجتمع الاسلامي. كان يصلي الامير في المسجد خمس صلوات، عمر يصلي خمسه، ابو بكر يصلي خمسه، يعني الكل يصلي في المسجد عشان المسجد كان الملتقى لحل مشاكل الاباء. النبي بيسال دايما على اصحابه واهل المسألة من السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وياخد المجاس ويطلع يجري كأنه كان يعني بيقبضوا عليه يبقى زهقان وانا عارف الامام ما يكرر شوية يقول لك ده يعني مفاصلنا سابق الرجل يقول لك سمع الله لمن حمد من هنا وكان رافع لغاية مفاس 10 دقايق ابدا ربنا بيقول وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ولذلك لما سيدنا النبي سألوه ما خير البقاع في الارض قال لا ادري حتى اسأل اخي جبريل سأل جبريل ام جبريل قال لا ادري حتى اسأل رب العزة سأل رب العزة وهبط على النبي قال له السلام وقلوك السلام ويقول لك خير البقاع في الارض المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا اولهم دخولا واخرهم خروجا انت بتعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان للمساجد اوتادا جلساؤهم الملائكة يعني لما الرجل يعتاد على الذهاب الى المسجد في الصلوات الخمسة ويحافظ على ادائها في المسجد يعتبر واحد من اوتاد المسجد الملائكة هم الذين يجالسونه فان غاب افتقدوه لما يجيب عن فرض من الفرائض الملائكة تسأل بعضها وفلان ما جاش فيه النهارده ما جاش يصلي ليه الظهر او العصر ان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في شدة دعوا الله له يعني الرجل بقت معرفته ملائكة دلوقتي يبقى حافظ على الصلوات في المسجد بقت معرفته من الملائكة اصحابه من الملائكة جلساؤه من الملائكة اذا غاب فرض من الفرائض يسأله فلما جه فيها النهارده يوم الملائكه قالوا بلغنا ان هو مريض طب يلا بينا نزوره الملائكه تزوره وما ادراك ما زياره الملائكه للبيوت اذا حلت الملائكه ذهبت الشياطين ما دام دخل البيت البيت هيبقى كله بركه وكله امان ده فلان في شده من الشدائد الملائكه تدعو الله له ان يفرج عنه شدته وكربه وحد الله لا اله الا الله وبعدين النبي بيتفقد الابوين الكبيرين وكان من كبارهم ما يسميان المقعدين بيسأل ما لقاش المقعدين بيصلوا ما جيش ليه النهارده يصلوا ما الذي منعهما عن المجيء فقيل له يا رسول الله لقد مات ابنهما ابنهم هو اللي مات ابنهم هو اللي مات مش هم اللي ماتوا ابنهم اللي كان بيشيلهم الى المسجد قد مات ولذلك تستعقب النبي على هذا الحادث قال ايه النبي عليه الصلاة والسلام قال لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما انما الكل مروح اللي بيجي معاه بيمشي الكل واقف طابور قدام شباك التذاكر اللي بيقطع التذكره بيركب القطر كله ماشي ناس بتنزل تبنى وناس بتمشي لغايه كامتر وناس بتحول على كفر الزيات وناس بتقسم في التوفيقيه وناس بتنزل في طول الباروت ناس بتزود على دمنهور ناس بتزود على كفر الدوار ناس لغايه سيدي جابر وبعدين محطه اسكندريه لغايه الاحياء بطبيعته مش هيقلع يجي خلاص الكل ينتهي يبقى الكل ينزل مفيش الكل هينتهي الكل ماشي الكل مروح وكل واحد قد اعد الله له المكان الذي سيسكن فيه والذي سيعيش فيه والقبر الذي سيبعث منه وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ولذلك تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فقد امسك الامس واصبح ضاحكا وقد نسجت اكفانه وهو لا يدري وكم صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر وكم من عراس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر اللي حب النبي محمد يسمعه الصلاة عليه ويرعيه المصلى عليه وحد الله لا اله الا الله تعالى سيدنا عمر رضي الله عنه كما حضرته الوفاة واحضرت له عبد الله ليوصيه هذه الوصية. اسمع وصية عمر. قال لي يا عبد الله اذا انا مت فاغمض عيني، لان من السنة لمن حضر الميت ان يغمض عينيه قبل ان تفارق الروح البدن، وذلك لان العينين تتبعان الروح عند خروجها. يعني اذا لم تغمض قبل خروج الروح كان من العسير ان تغمض بعد خروج الروح. يقول لان العين بتبقى باصه للروح وهي طالعه، يعني مشخصه اليها متحكمه فيها وهي طالعه. ولذلك من سنه النبي ان العينين تغمضان قبل مغادره الروح الجسد. اكرام الانسان ابن ادم انه غمض عينيه غامض، عشان هو بيعمل على فكر الميت في كل شيء، حتى في تغسيل الميت النبي يقول له يغسل موتاكم المأمونون، يعني ما تخليش اي واحد فاسق يدخل يغسل الميت، انما انه يغسل واحد يكون من الصالحين. ليه؟ لان الانسان عند الغسل تظهر على وجهه علامات. ساعة يبتسم، ساعة وشه يسود. كان النبي يوصي ان اللي يغسل الميت يكون راجل امين لا يضيع اسرار الميت. الموت اسرار، والقبر اسرار، والحساب اسرار، وما عند الله اسرار. ولذلك يقول له اغمض عيني. كذلك يستحب لمن حضر الميت ان يقرا له سوره ياسين عند الاحتضار، لان ياسين تخفف على الميت سكرات الموت، تخفف عنه سكرات الموت. اذا ما كنت حافظ ياسين يبقى يستغفر الله لك واقرا قل هو الله احد، لان قراءه القران بتخفف سكرات الموت. ولا يجوز ان يدخل على الميت امراه حائض او نفساء او جلد. الحضرة المقدسة حضرة حضور الموت وحضور الملائكة، ده انا بكلمك عن مدى مكانة الملائكة، حضرة عند الموت. فالمرأة الحائض ما تدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها، المرأة النفساء بعد الولادة ما تدخلش لان الملائكة تتأذى من وجودها، الجنب الرجل الجنب او المرأة الجنب لا تحضر عند الميت لان الملائكة تتأذى من وجودها. كذلك لا يحضر الميت عدو من اعدائه. ما تدخلش عليه واحد يكون بيكرهه، العدو ما يدخلش عليه في الساعة دي. ليه؟ لان الميت يتأذى من شماتته فيه. شوف كرامة الاسلام للانسان، شوف بيراعي احساسه الى اي درجة، الى اي درجة. ولذلك واحد دخل على واحد بيموت في حضرة الموت، وبعدين الميت كان يجنه ويكرهه، فقام وقال له اعمل لبستين واحدين، انا مش عايز اظهر قدام الراجل ده ان انا بموت عشان ما يسمعش فيا. وقام قعد يلبسهم على الحبل وطيبوه بالمسك، واخذ يتصنع العافية والصحة. وبعدين بيسأله بيقول له كيف حالك؟ السليم بيقول للمريض كيف حالك؟ أم أني وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه؟ فرد قال له وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعه. يعني الكل ماشي والكل مروح، بس الإنسان الإسلام بيراعيه من جميع جوانبه، فلا يحضر الميت إلا الصالحون. وإذا حضرت من مات فادع الله بخير، فإن الملائكة تؤمن على كل دعوة. يعني الواحد لما يحضر الساعة ديت لابد ان يدعو الله بالخير، ما ينساش ربنا. ابوه يموت ما يعرفش ايه، يا خراب بيته يابا، الملائكة تقول امين. انما ربنا يسترنا بعدك يابا، اللهم امين. يعني الملائكة تؤمن على كل دعوة، فانتهت هذه الفرصة. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لابنه عبد الله يا عبد الله واقصد في حفرتي قبر الساعي، لابد يكون على قد جسمي بس، ما تاخدنيش بقى نفسي فدان تعمل له مقبره وتقيموا عليه الاسوار وتقيموا عليه الزينات وتعمل الارض من الرخام وتجيبوا فوق النجف وتقفوا عليه حراسه يمكن اهرب منكم بالليل. لا حفظ طلع على قد جسم بس لما احنا طلع على الحاج النبي عليه الصلاه والسلام الحفره تكون على قد جسم بس وتكون تحت الارض. ازاي يا عمر؟ قال لي فان يكني عند الله خير ما وسعها علي جنه عرضها السماوات والارض وان يكني عند الله غير ذلك ضيقها علي حتى اشعر كان اجواهي قد اختلف بعضها في بعض. شوف الشعور الاسلامي. مسألة مش مسألة سينة القدر او العناية بصناعة القدر. العناية والرعاية انما هي في داخل القبر. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خالف مرة بقبر وجد فيه رجلين يعذبان. لو ما ان النبي هو الا عرف لحد كان حيعرف. او قبره حد شايف حاجة حد سمع حاجة ابدا. انما النبي شفته من بيعذبه. بيسأل الملائكة فيما يعذبان؟ قالوا يا رسول الله اما احدهما فكان لا يستبرئ من دونه واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. صل عليه صل على الحبيب صل على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الاول ما كانش بيستبرئ من البول يعني ما بيطمئنش عندما يتبول لا يطمئن حتى يطمئن قلبه على زوال اثر البول. انما كان كده خلاص وبعد كده تنزل نقاط تنجس الثياب. يبقى النبي قال استبرئوا من البول فان عامه عذاب القبر منه. اكثر الذين يعذبون في القبور انما يعذبون لانهم لا يستبرئون من البول. يعني لا يطمئنون عندما يتبولون. الثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. يقعد مع واحد يقول لي ده فلان كان بيستحق كذا وكذا، واحد الكلمتين من فلان يوكلهم له ثاني والثاني. يدخل بينهما والصداقة كالشمس وضحاها، والوفاء كالقمر إذا تلاها، والإخلاص كالنهار إذا جلاها، ويخرج من بينهما والعداوة كالليل إذا يغشاها. وحد الله مسلم لا إله إلا الله. أما الإنسان العاقل لما يجي له واحد يقول لي فلان بيقول عنك كذا وكذا ماذا يقول؟ ربنا قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النبي قال لا يدخل الجنة نمام. النمام اللي بيكتب العلاقات بين العباد ليس من أهل الجنة. ولذلك خد بالك المسألة دي على مستوى البيوت. مراتك تقول لك طول الليل امك بتعمل وتكلم وبتكشف الحلل واحنا نايمين وبتاكل الحشيشين اللحمه وهي تعلم بيتها الشغله دي هي اللي واخده الفحم وتدفن في امك وبعدين انت تنام وانت بتنكد من جهه والدتك الله بتنكد عيشتك اهي. اختك امك تيجي لقلبي بس تحميني من الاهلين لان عينها مدوره بيقسم الحجر والسيف. انت برضه تكره اختك؟ لا. المسألة دي لابد تكون انت فيها موقف الايمان. ازاي؟ سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه جاءه رجل وقال له يا حسن ان فلانا يقول عنك كذا وكذا. فقال له الحسن اذهب الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يهمنا والقبر يذمنا والقيامة تتبعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. اوعى تسمع كلام واحد نمام لان النمام مفسد. وربنا قال ولا تتبع سبيل المفسدين. اللي يجي يقول لك فلان بيقول لك كذا وكذا قول له غفر الله لي وله. ده كان زمان لما يجي واحد يقول له فلان بيتكلم في حقك كان يبعث لي رساله شكر يقول له يا فلان بلغني انك تكلمت عني بما اكره فذكر الله لك لانك اثقلت كفه حسنات يوم القيامه. بسم الله. مش احنا ناخد مجالسنا كلها في القيل والقال. فلان بيقول وفلان بيعيد، ده بيقول عليا ليه؟ ده انا سيدي وانا اللي بمده، ده انا رحت له ما كانش لاقي عيد انا اللي جبت له عيد، ده البص لنفسي بتاعي انا ويقعد يجيب التاريخ الماضي والحديث من اول الفرحنا لغايه يومنا هذا وتاريخ الدنيا القديمه والجديده. لا يا اخي الكلام ده كله محسوب عليه. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الرجل لا يتكلم الكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يحوي بها في النار 70 خريفا. كلمه وفي جهنم بس ينزل تحت 70 سنه. تبقى 70 سنه هو نازل لتحت. ومن هنا فان امير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ارسى ان يهتم بقبره. اقصده في حفرتي حفرة بسيطة ومتواضعة، واقصده في كفني. الكفن يكون شرعي قماش ابيض، لا حرير ولا طرف ولا زينة، انما ثياب بيضاء كما اوصى بذلك سيدنا رسول الله. ثياب ابيض. ده سيدنا ابو بكر عندما مات السيدة عائشة بتقول له اجيب لك كفن، قال لها لا كفنوني في ثوبي هذا. الكفن اللي انا قلت لك كفنوني فيه عشان كنت بصلي فيه، فاتكفن فيه. قالت له يا ابتي ان به رقعا، ده سيد مرقع وممزق، الا نشتري لك كفنا جديدا؟ فقال لها يا عائشة ان الحي اولى بالجديد من الميت. انا في بتاعه هو فاتكفن فيه. وسيدنا عمر بيقول اقصده في كفني فان يكن لي عن دوائه خير ابدلني منه سندسا واستبرقا، وان يكن لي عن دوائه غير ذلك طلبني منه. وبعدين يقول اسرعوا في المشي بي. لما تكونون اسرعوا بي ما تمشوش بالراحه او ليه؟ قال فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شرع تقوله عن اخطائكم. يا سلام. ده سيد عمر شر. المريض يعني اذا كنت انا عملي كويس فانت بتوديني بسرعه الجنة، انما اذا كان عملي مش كويس فانت هترتاح مني عشان ما تكلمنيش. شوف التواضع لله، شوف العظمة، شوف تواضع الناس، شوف تواضع الناس. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من تواضع لله رفع ومن تكبر ودعاه الله. وبعدين يقول عمر في الاخر ولا تزكوني بما ليس في فان الله اعلم بحالي منكم. بعد هذه الاعمال المجيدة يقول ما تزكونيش بما ليس فيا، يعني ما حدش يقول عني ما ليس فيا فان الذي يصيب ويحاسب هو الله. ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يروي في الحديث الشريف انه اذا شهد للميت اربعة من جيرانه قال الله قبلت سفاحتكم فيه وغفرت ما كان بيني وبينه. اربعة بس يشهدوا الميت بعد موته، بس الاربعة يكونوا صالحين، تكون شهادة حق ما تكونش شهادة زور. يقول الله يرحمك يا عم فلان، اذا الاربعة قالوا هذه الكلمة بعد الناس بعد ان مات الميت ربنا حيقول لهم انا قدمت شفاعتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه. هو كان بيني وبين شوية حاجات، انما عشان خاطر هذه الشهادة الا ساغفر هذه الاشياء. يا بشرط ان يكون صالح. ربنا ما بيشترطش في الشهود انه يكون مرتبه ما يقلش على 25 جنيه، لا. ربنا بس عايز اللي يشهد يكون راجل شاهد حق مش شاهد زور. صاحة الميت ما يموت يقول الله يرحمك يا فلان كنت بيننا رجلا صالحا، ربنا يقبل هذه الشهادة فيه. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. وحد الله لا اله الا الله. فلانة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها ترضي جيرانها. شوف الاذى بقى، هي بتقوم وبتقوم بالليل بس طول النهار لسانها شغال على الجيران. طول النهار فاتحه على الكيلو 140
مفضله كل النهاره عامله عمليه غسيل للناس. الرائحة الجاية تيجي جيرانها بالكلمة السيئة بالأذى بأي نوع من أنواع الأذى. النبي قال لا خير فيها هي من أهل النار. هي من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جاران من شر خلق الله في مكة. إحدى ابن أبي معيط وأبي لهب. وكان يتحمدان أن يضع الأسواق على باب المصطفى. عزيز النبي بس الشوق. ولكن الله جعل للنبي امامه نورا ووراءه نورا. وعن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن فوقه نورا ومن تحته نورا وفي قلبه نورا وجعله نورا. فكان النبي يفتح الشوق بيديه ويقول اي زوار هذا. واحد يهودي في المدينة اعتاد ان يضع القاذورات امام بيت المصطفى. عايز يخرج النبي عن سلمه وعن سكينته. يضع القاذورات قدام النبي. وده عزاء اليهود قديمة. ولذلك النبي قال ما خلى يهوديان بمسلم الا فكرها في قتله. اي اثنين يهود يختلي بواحد مسلم لابد ان يفكر ان يقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما لقاش القاذورات وكان يوم ما لقاش وكان يوم ما لقاش. هو الرجل قطع عليه لما راح اشوفه ماله. راح لقى عيان. قال انت ما جبتش فين اللي كنت بتجيبه كل يوم؟ حصل لك ايه؟ قال له كنت مريضا يا محمد. النبي قال له لذلك جئت اسال عنك. قال له ادينك وامرك بهذا يا محمد. قال له ابي اكثر من هذا. اليهود قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اخلاق النبي كانت بتدخل الناس الاسلام. اخلاقه قدوته كانت بتخلي الناس تسلم. اخلاقه وقدوته كانت بتخلي اليهود تسلم. اليهود كانوا بيسلموا لاخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. فالحبيب عليه الصلاه والسلام يقول لك لو اربعة بس من جيران شهدوا لك بعد الموت بانك من اهل التقوى ربنا حتجاوز عن سيئاتك ويقبل شهادتهم فيه. سيدنا عمر في اخر الوصية بيقول ولا تخرجن ورائي امرأة ولا نائحة. مش واحدة ست تطلع ورايا ولا رايحة بطل ابدا. وما فيش واحدة نائحة تنجب علي لان النائحة سيدة قناد جهنم. والعياذ بالله. شغل الناس الجديدة كله كلام يؤذي الميت ومش مطلوب فرعا بل ان المطلوب خلافه. ولذلك العبد المؤمن يجب يبرع من كل هذا قبل ان يموت. يجب يكتب وصية ويقول انا بريء مما برئ منه وهو رسوله. ان انا كل انت واحدة نتابة فيه تنجب والنسوان تطلع وراها لغاية الاراضي كل ده لها عنه الاسلام. والادهى من ذلك والامر اكل مال اليتامى. المال يطلع والصيام يتنصب والقهوة السادة والتجاري تترلي والدنيا تنقلب من مال اليتامى. كل ده غير مطلوب شرعا. انما المطلوب شرعا ان يكون الحزاء على المقبرة. ميت البيت العزام الله اجرك يا فلان. واللي فات العزاء من على المقبره يروح البيت يعزيه واحد بخاطره وتبقى ماشي. انما المولد اللي احنا بنعمله والثمر اللي احنا بنعمله غير مطلوب شرعا وغير مرغوب شرعا. واذا اردنا ان نحل هذه المشكله فليبدا كبراء الناس بفعلها. يعني في بلاد النهارده العمده لما فيه مات دفنه وبعد ما دفنه اخذ العزاء على المقبره وخلاص انفج الموت. كل واحد من اهل البلد يقول لك هو واحد من العمده. العمده ما عملتش سؤال. الناس النهارده بتعتبر الكبراء. انما اللي ما بيعملش النهارده سؤال الا الناس تاكل ايه؟ هو بقى الناس بتاكل ايه؟ حرام عليك. انا اعرف واحد من احدى القرى مات ابوه. عايز يجيب واحد من كبار القراء اللي الليله بتاعتهم ب 300 جنيه، ما التسعيرة النهارده غلط، فالناس النهارده بتاخد 300 في مريم وطه. 300 النهارده التسعيرة الجديدة كده، يعني يقعد من أول كف هيا عين صاد، لغاية إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا الوصف الأولانية. الواقع قد يطاها ما انزلنا عليك القرآن لتبقى بعد ما يخلص لغاية انني معكم اسمع وارى بكل مرسيدس بنز مستنياه. واحد بعد وقت عايزني بالفتحة من ورا السؤال لانه طلع من الدم حيمسكوه حيمسكوه لا لغاية كده انتهى بور. سمعتني الطلعة لحد النبي عليه الصلاة والسلام وناس النهاردة بطنك الدقيقة بجنيه. انا بتحلق انا ربع ولا ربعين الدقيقة بجنيه. كل الكلام ده لا يعود على الميت منه اي شيء. بل ان واحد بيقتلني بالله ان ابوه مات راح جاب له واحد من ابو 150 زمان سنة 53 كان بياخد 150 ابوه جاله بعد ما انتهى الليل اللي هنلوه والله من ثاني وما سمعتش وحس على ورثه والتاني رن حمزه والتالت يسمعوا بيقول وثيق الذين كفروا الى جهنم زمره وبعد ما الثاني يقول اللهم اجعلنا جميعا منهم ثم في سلسله زرعها 70 زراعا يقول ربنا يزيدك في الشهر. يقول ايه يا راجل يا حسن اللي يحب النبي محمد يسمعه الصراحه ليه؟ كل المولد ده ما من نص سيدة ابدا. يحلف بالله ان ابوه قاله في المنام قال لي يا ابني لقد اذيتني امام الله. ربنا قال لي لما لم توصي قبل موتي. بنؤذي الموتى. بنؤذي الموتى. قال لي اعمل لك ايه يابا؟ قال لي تصدق باي فعل من افعال الشيخ. افرش اي مسجد بالحصير من مالي. لان ربنا حاسبني على هذا العمل. الثاني عشان يحيي ليلة ميتة مروح ما يملكش غير جاموس اللي بتحمد له بتوكل اسرح بحها عشان يجيب واحد من كبار القراء. بعد ما روحها قال له تاخد كام؟ قال له 300. قال له الجاموس كان بعد 220 كمل عليها نبتدي في الثمانين بقوا 300. قال له تاخدهم فلوس؟ قال له لا اخدهم شيك هوديهم البنك وهدي الشيك بتاعها. لا قال وراحها ان يحسن ختامنا والسلام عليكم ورحمه